بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب صوم التطوع وما نهي عنه وما نهي عن صومه من كتاب الصيام، قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. يصوم أي أنه يسرد الصيام عليه الصلاة والسلام حتى تقول إنه لا يفطر من هذا الشهر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، أي أنه يسرد الفطرة حتى نقول إنه لن يصوم في هذا الشهر. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان. وما رأيته أكثر منه، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينوع العبادات بحسب ما تقتضيه المصلحة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام أحيانا، فإذا شغل انقطع عن الصيام واشتغل بمصالح المسلمين. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يوطن نفسه وأن ينظم أوقاته وعباداته بحسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة، فإذا قدر أنه في وقت فراغ وليس عنده من الأشغال ما يشغله عن العبادة فليستكثر من العبادة من الصيام والقيام وغير ذلك، وإذا شغل عن هذه العبادات اشتغل بما هو أنفع وأصلح. ومنها أيضا أنه لا يشرع صيام شهر كامل إلا رمضان، لقولها: وما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية الإكثار من الصيام في شعبان، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصومه إلا قليلا. والحكمة من الإكثار من صيام شعبان من الرسول عليه الصلاة والسلام، أولا أنه جاء بيان ذلك أنه شهر يغفل فيه الناس، فهو شهر بين رجب وبين رمضان، فرجب من الأشهر الحرم المعظمة، ورمضان شهر معظم، وهذا الشهر يغفل فيه الناس، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر فيه من العبادة. وثانيا توطينا للنفس وتمرينا لها على صيام شهر رمضان، فلأجل هذين الأمرين كان النبي عليه الصلاة والسلام يستكثر من الصيام في شعبان. ومنها أيضا أنه ينبغي للمسلم أن يسوس نفسه في العبادة، بحيث إذا رآها منقادة إلى نوع من العبادة أن يستكثر منها، وإذا رآها نفرت عن نوع من العبادة فليشتغل بهذا الذي رغبت فيه عن هذا الذي رغبت عنه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. ويؤخذ أيضا من هذا الحديث أن ما أحدثه بعض الناس في هذا الزمن من الجداول التي يحاسب فيها نفسه، هل صليت الراتبة، هل قمت الليل، هل صمت، هل فعلت الفعلت، أن هذا ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يحرص على فعل الطاعة ويحرص على القيام بها، ولكن هذه المحاسبة الدقيقة التي يحاسب الإنسان بها نفسه بجداول وما أشبه ذلك، هذه مخالفة لظاهر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فنفسك متى رأيتها راغبة فافعل الخير، ومتى رأيتها نفرت عن هذه الطاعة فاشتغل بطاعة أخرى. أما أن تلزم نفسك مع أنه قد يعرض لهذه العبادة ما هو أنفع وأصلح منها، فهذا مخالف لظاهر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان.
يقول عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا الأمر هنا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لأنه لا يجب صيام شيء من الأيام سوى رمضان إلا ما أوجبه الإنسان على نفسه أو كان سببا في إيجابه. فالذي أوجبه الإنسان على نفسه كالنذر، كما لو قال لله علي نذر أن أصوم شهرا أو أسبوعا أو ما أشبه ذلك، أو كان سببا في وجوبه كالكفارة، فإن الكفارة يتسبب الإنسان في وجوبها على نفسه. فعلى هذا يكون قول أمرنا يعني على سبيل استحباب أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. وهذه الأيام تسمى أيام البيض، وسميت بذلك لأن أيامها بيضاء، فنهارها بياض بنور الشمس، وليلها بياض بضوء القمر، ولذلك لبياض لياليها ونهارها سميت أيام البيض. فدل هذا على هذا الحديث على فوائد، منها أولا مشروعية صيام 3 أيام من كل شهر، وهذه الأيام الثلاثة التي تصام من كل شهر قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر رضي الله عنهما. فقال أبو هريرة أمرني خليلي بثلاث، وذكر منها صيام 3 أيام من كل شهر. وهكذا جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يصوم 3 أيام من كل شهر. ومنها أيضا أن الأفضل أن يكون صيام هذه الأيام الثلاثة في هذه الأيام في 13 و14 و15، وفي أي زمن صامها من الشهر فإن ذلك يجزئه. قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبالي أصام أول الشهر أم وسطه أم آخره. فليس شرطا أن تصومها في هذه الأيام البيض، لكن هذا على سبيل الاستحباب. فلو صامها في أول الشهر أو صام يوما من أول الشهر ويوما من وسطه ويوما من آخره فإن ذلك يجزئه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه واللفظ للبخاري. زاد أبو داود رحمه الله غير رمضان.
نعم، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة، لا يحل نفي الحل يستلزم الحرمة، لأن الذي يقابل الحلال هو الحرام. وقول لا يحل للمرأة يعني المرأة المتزوجة أن تصوم وزوجها شاهد، وقوله أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر غير مسافر، إلا بإذنه يعني إلا أن يأذن لها في ذلك غير رمضان، فرمضان لها أن تصومه ولو لم يرضى الزوج ولو كان الزوج حاضرا. وإنما نهى النبي، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، لأن الرجل قد يحتاج إلى امرأته، فإذا كانت صائمة فربما أنه يمتنع عليه أن يفطرها أو أن يفسد صيامها، وأنه يصيبه الحرج في ذلك. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا نهي المرأة عن الصيام وزوجها شاهد إلا بإذنه، وظاهر الحديث يشمل الفريضة والنافلة وهو كذلك. أما النفل فلا إشكال أنها لا يجوز لها أن تتطوع بالصيام وزوجها شاهد إلا بإذنه، وأما الفريضة فهو كذلك إلا إذا تضايق وقت الفرض أو كان ما وجب عليها من صيام تجب المبادرة به والفورية، كما لو فرض أنها نذرت أن تصوم يوم الاثنين القادم فلها أن تصوم ولو كان زوجها شاهد، لأن هذا فريضة لا يجوز أن يؤخر عن وقته. وعلى هذا فالصيام الذي يجوز للمرأة أن تفعله وزوجها شاهد أولا صيام رمضان، وثانيا الفرض إذا تضايق وقته أو كان له وقت معين. أما صيام النفل وما كان وقته موسعا فليس لها أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وذلك لأن الرجل كما سبق قد يكون محتاجا إلى هذه المرأة ويتحرج أن يفسد صيامها. وهذه المسألة أعني مسألة صيام المرأة أو تطوعها بالصيام لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يمنعها زوجها من صيام التطوع بأن يقول لا أسمح لك ولا آذن لك أن تتطوعي بالصيام فليس لها أن تصوم. والحال الثانية أن يأذن لها بذلك إذنا صريحا فيقول لك أن تتطوعي بالصيام فليس له أن يفسد صيامها إذا شرعت فيه، لأن هذا الصيام، لأن صيامها حصل بإذن منه، فليس له أن يقطع صيامها أو أن يفسد صيامها. والحال الثالثة أن لا يكون منه إذن ولا نهي، بمعنى أن يسكت، فلها أن تصوم لكن لزوجها أن يقطع صيامها وأن يفطرها إذا احتاج إلى ذلك في صيام النفل خاصة. نعم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على عظم حق الزوج بالنسبة للزوجة، فالزوج له حق على زوجته، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقها عليه.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه.
يقول عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. يوم الفطر هو الأول من شوال، ويوم النحر هو العاشر من ذي الحجة. فدل هذا الحديث على النهي عن صوم يومي العيدين، وهذا النهي للتحريم، بمعنى أن الإنسان لو صام يوم العيد فصيامه باطل ولا يصح، سواء كان سواء صام عيد الفطر أو عيد النحر. والحكمة من ذلك، أما بالنسبة لعيد الفطر فلأنه اليوم الذي ينتهي به شهر الصيام الذي أوجب الله عز وجل صيامه، فلأجل أن يحصل التمييز بين صيام الفرض وصيام النفل شرع للإنسان أن يفطر هذا اليوم. وأما بالنسبة ليوم النحر فلأن الله عز وجل أمر بالأكل من الهدايا والضحايا، فقال عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولو صام الإنسان هذا اليوم لم يمتثل أمر الله عز وجل بالأكل من الهدايا والضحايا، فعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يصوم يوم الفطر ويوم النحر. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا من فوائده أن للشارع نظرا في التفريق بين الفرض والنفل، فالشارع له نظر في أن يتميز الفرض عن النفل، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم الفطر لأجل أن يتميز أو أن يفصل بين صيام النفل وصيام الفرض. فالإنسان إذا استكمل رمضان يفصل بيوم العيد ثم يشرع في صيام ست من شوال، وهكذا أيضا بالنسبة لصيام يوم النحر الحكمة فيه كما تقدم. ونظير ذلك، نظير هذه المسألة، يعني مسألة حكمة الشرع في التفريق بين الفرض والنفل، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج. ومنها أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من هديه إذا فرغ من قراءة الفاتحة أنه يسكت سكتة يسيرة. هذه السكتة اليسيرة قيل في الحكمة منها إنها للتفريق بين القراءة الواجبة وهي الفاتحة وبين القراءة المستحبة وهي ما زاد على الفاتحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم.
نعم. يقول عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وسميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون اللحم، يعني يضعون فيه الملح ثم يضعونه في الشمس حتى ييبس فينتفعون به فيما بعد. فهذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أكل بمعنى أن الإنسان يتمتع ويتنعم بما أباح الله عز وجل له من الأكل، ولا سيما من الهدايا والضحايا، لأن الله عز وجل قال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها، فأمر سبحانه وتعالى بالأكل منها. وذكر لله عز وجل، يعني أن هذه الأيام أيام ذكر لله تعالى، كما قال عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وأما الأيام المعلومات فهي عشر ذي الحجة، فهنا أيام معدودات وأيام معلومات. فالأيام المعدودات التي قال الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، هي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا مشروعية الأكل من الهدي والأضحية لقوله أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ومنها أيضا أنه ينبغي في أيام الأعياد التبسط والفرح والسرور وإظهار نعمة الله عز وجل بهذه الأيام، لأن أيام العيد عيد الفطر وعيد النحر وأيام التشريق هي أيام فرح وسرور، فينبغي للمؤمن أن يظهر فيها الفرح والسرور والانبساط. ومنها أيضا مشروعية ذكر الله عز وجل في أيام التشريق لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. والذكر الذي أمر الله عز وجل به في كتابه وذكره رسوله عليه الصلاة والسلام هنا في خطابه أنواع خمسة. الأول ذكر الله عز وجل عقب الصلوات بالتكبير، فإن المشروع للمؤمن أن يذكر الله عز وجل عقب الصلوات المكتوبات بالتكبير في أيام التشريق، فإذا سلم وقال استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام يكبر الله عز وجل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، عقب كل فريضة إلى غروب شمس إلى صلاة العصر، يعني آخر شيء صلاة العصر من اليوم الثالث عشر. أيضا من النوع الثاني من الذكر ذكر الله عز وجل بالتسمية عند الذبح والنحر، فإن الله عز وجل أمر بالتسمية عند الذبح، فقال عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ونهى فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال عز وجل أيضا وقال النبي عليه الصلاة والسلام هنا أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ومنه الذكر الذي يكون عند ذبح الهدايا والضحايا. النوع الثالث من أنواع الذكر الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الله عز وجل عند الأكل والشرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، وقال عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذن هذا أيضا من الذكر المأمور به في أيام التشريق. من الذكر الذي أمر به أيضا في أيام التشريق التكبير عند رمي الجمار، فإن أيام التشريق أيام يشرع فيها للحجاج أن يرموا الجمرات الثلاث، الجمرة الأولى والجمرة الثانية التي هي الوسطى وجمرة العقبة. والسنة عند رمي الجمار أن يكبر مع كل حصاد، كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى وكان يكبر مع كل حصاد، فهذا أيضا من الذكر الذي أمر به. النوع الخامس من الذكر ذكر الله عز وجل المطلق، فإن الله تعالى أمر بذكره ذكرا مطلقا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، وقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذن في قوله عليه الصلاة والسلام وذكر لله عز وجل نقول الذكر الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام والذي أمر الله عز وجل به خمسة أنواع. النوع الأول ذكره سبحانه بالتكبير أدبار الصلوات، والنوع الثاني ذكره سبحانه وتعالى بالتسمية عند الذبح والنحر، والثالث ذكره عند الأكل والشرب، والرابع ذكره عند رمي الجمار، والخامس الذكر المطلق كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وذكر الله عز وجل سبب لحياة القلوب وطمأنينتها، وسبب للقرب أيضا من علام الغيوب، فهو سبب لطمأنينة القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهو سبب للقرب من الله عز وجل. واعلم أن ذكر الله عز وجل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. ذكر الله عز وجل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فذكر الله عز وجل بالقلب كل فكر، يعني كل تفكر يقربك إلى الله، فإنه من ذكر الله بالقلب. فأنت إذا تفكرت وتأملت في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية فهذا من ذكر الله عز وجل بالقلب. وذكر الله عز وجل باللسان كل نطق يقربك إلى الله، سواء كان ذلك تلاوة للقرآن أو استغفارا أم تسبيحا أم قراءة علم، كل هذا من ذكر الله عز وجل باللسان. حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ذكر الله عز وجل. والثالث ذكر الله عز وجل بالجوارح، فكل عمل تعمله مما يقرب إلى الله فهو من ذكره بالجوارح. فعيادة المرضى من ذكر الله، اتباع الجنائز من ذكر الله، قيامك بحاجة أخيك المسلم من ذكر الله، فكل عمل تعمله وهو يقرب إلى الله فإنه من ذكر الله عز وجل. ويدخل في ذلك، بل أول ما يدخل في ذلك، العبادات التي شرعها الله تعالى من الصلاة وغيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد
أن يصمن.
أحسن الله إليكم. قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري.
يقول: وعن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. لم يرخص، الترخيص في اللغة بمعنى التسهيل. وأما في الاصطلاح فعرفه الأصوليون بأن الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. يقولون: الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. فمثلا الله عز وجل حرم الميتة فقال: حرمت عليكم الميتة. وأباح أكل الميتة عند الاضطرار فقال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. فإباحة الميتة عند وجود المخمصة هذا رخصة، لأنه ثبت على خلاف الأصل وخلاف الدليل، وهو حرمت عليكم ميتة. فيقولون: الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي، فأكل الميتة ثبت على خلاف الدليل الشرعي وهو حرمت عليكم الميتة، لكن لمعارض راجح وهو قوله: فمن اضطر في مخمصة. والأحسن أن تعرف الرخصة بأنها التسهيل لسبب، إما بترك واجب أو إباحة، إما بترك واجب أو فعل محرم. التسهيل لسبب، إما بأن يترك واجبا من الواجبات أو أن يفعل أو أن يستبيح محرما من المحرمات. والرخص في الشريعة تنقسم إلى أقسام ثلاثة: رخصة واجبة، ورخصة مستحبة، ورخصة مباحة. فالرخصة الواجبة كأكل الميتة للمضطر إذا اضطر إليها، فإن الإنسان إذا اضطر إلى أكل الميتة فإنه يجب أن يأخذ بهذه الرخصة، لأنه ينقذ نفسه من الهلاك. وقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فلو فرض أن شخصا كان في بر في برية وأوشك على الهلاك وليس عنده إلا جيفة ميتة، فيجوز له بل يجب عليه أن يأكل منها لأجل أن ينقذ نفسه من الهلاك. والنوع الثاني من الرخصة رخصة مستحبة، يعني يستحب للإنسان أن يفعلها، وقد مثلوا لذلك بالقصر للمسافر. فالسنة والمستحب للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين ما لم يقتدي بإمام يتم الصلاة، هذا من الرخصة المستحبة. والرخصة المباحة من أمثلتها إباحة الحرير لمن به حكة، إباحة الحرير لمن به حكة، وإباحة الحرير أيضا في أربعة أصابع فما دون. ومن أمثلة ذلك إباحة اتخاذ الأنف من الذهب والفضة، فإن الإنسان لو قدر أنه قطع أنفه فاتخذ أنفا أو سنا من ذهب أو فضة فإنه لا حرج عليه في ذلك، وهذا من الرخصة المباحة. يقول: لم يرخص في أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أن يصمن يعني في صيامهن إلا لمن لم يجد الهدي، يعني من المتمتع والقارن. فالقارن والمتمتع إذا أحرم يجب عليهما الهدي، لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد يعني لم يجد الهدي أو ثمنه فصيام ثلاثة أيام في الحج، صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. الثلاثة أيام التي تصام في الحج قال العلماء ابتداؤها من حين الإحرام بالعمرة، يعني يجوز أن يصومها من حين أن يحرم بالعمرة. ووقت الاستحباب المشروع ووقت استحبابها والوقت والزمن الأفضل أن يصومها أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويبقى عليه سبعة أيام إذا رجع. فدل هذا الحديث على مسائل، منها: أولا النهي عن صيام أيام التشريق لقوله لم يرخص في أيام التشريق أي يصم، وظاهر الحديث أنه يحرم صيام أيام التشريق مطلقا سواء صامها قضاء عن رمضان أو صامها لنذر أو صامها تطوع وهو كذلك، فلا يجوز أن تصام هذه الأيام إلا في حال واحدة، وهي ما إذا لم يجد الهدي، كما قال النبي كما في هذا الحديث: إلا لمن لم يجد الهدي. وبه نعرف خطأ ما يفعله بعض الناس من كونه يصوم يوم الثالث عشر من ذي الحجة ويجعله من أيام البيض، فصيامه محرم ولا يجوز بحال من الأحوال. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب الهدي على المتمتع والقارن، فالقارن والمتمتع يجب عليهما الهدي، فإن قدر على الهدي فذاك، وإلا وجب عليهما أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعوا، قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. وقلنا إن وقتها يدخل من حين الإحرام بالعمرة، 7 إذا رجعتم. قال أهل العلم: والرجوع نوعان، رجوع تام وهو رجوع الحاج إلى أهله، ورجوع غير تام ناقص وهو فراغه من المناسك، فيجوز له أن يصومها في مكة إذا فرغ من المناسك.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم أداء السنن الراتبة للمسافر إذا مستقر في مكان فاضل في زمان فاضل مثل رمضان؟
السنة للمسافر أن يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية، وراتبة المغرب، وراتبة العشاء. هذه هي السنن التي يستحب للمسافر تركها. وأما بقية السنن كقيام الليل وسنة الوضوء وصلاة الضحى وبين كل أذانين صلاة، فهي مشروعة له كغيره. فاعتقاد بعض العامة أن المسافر لا يتطوع بالنوافل هذا اعتقاد غير صحيح وليس له أصل. فالمسافر كغيره في التطوع، له أن يتطوع بما شاء من النوافل، لكن الأفضل في حقه أن يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية، وراتبة المغرب، وراتبة العشاء. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: من كان موظفا ويقطع أكثر من 90 كيلو يوميا هل يأخذ أحكام المسافر؟
هذا إذا قلنا إن المرجع في السفر إلى العرف، فإنه باعتبار العرف لا يعد سفرا، لأن الذهاب إلى هذه المسافة والرجوع لا يعد سفرا. ولذلك الآن الذي يعمل من أهل مكة في جدة أو من أهل جدة في مكة، أهله إذا ذهب لا يعدونه مسافرا. فإذا سألت عن أين فلان لا يقولون مسافر، وإنما يقولون في العمل، فمثل هذا لا يعتبر سفرا وعليه فلا يترخص برخص السفر.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: رجل اشترى سلعة من بائع ولم يعطي البائع ثمن السلعة فماذا يصنع؟
يقول: رجل اشترى سلعة من البائع ولم يعطي البائع ثمن السلعة فماذا يصنع؟ نقول: الواجب أن يدفع إليه ثمن السلعة. فإذا قدر أن هذا البائع غاب، يعني لم يجده، فإنه يتصدق بها عنه، يخرج هذا الثمن ويتصدق بها عن هذا البائع. لكن هذه الصدقة إنما تكون في ما لو تعذر معرفة هذا البائع، أما إذا أمكن معرفته فالواجب أن يعطيه ثمن هذه السلعة. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز الطواف مع حمل كتاب الدعاء والقراءة منه خلال الطواف؟
نعم، الإنسان في الطواف يذكر الله عز وجل بما شاء من تلاوة كتابه أو الاستغفار أو التسبيح أو التهليل أو الدعاء. فالمهم أن الطواف محل للدعاء والذكر، فبأي دعاء دعا وبأي ذكر ذكر الله عز وجل فإن ذلك مجزئ له. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول: أكملت الطواف وعندما صليت وعندما كنت أصلي 2 ركعة خلف مقام إبراهيم قطع بعض النسوان صلاتي، فما حكم ذلك؟
نعم، يقول إنه بعد أن فرغ من الطواف صلى 2 ركعة خلف المقام، فمرت أمامه امرأة، والمرأة تقطع الصلاة إذا مرت بين قدميه وموضع سجوده فإنها تقطع الصلاة، وعلى هذا فصلاته لا تصح. لكن سنة الطواف، ركعة الطواف سنة وليست بواجبة، فلو فرض أنها فسدت ولم يعدها فلا شيء عليه. نعم.
أثابكم الله. وهذا سائل يسأل عن أداء الصلاة في الصحن إذا كان الإمام قد أذن والناس ينتظرون الإقامة.
تقدم الكلام في هذا وقلنا إن كون الإنسان يترك الصلاة في صحن المطاف تخفيفا على إخوانه الطائفين أن ذلك خير، وذلك لأن المطاف الأحق به الطائفون، فأنت يمكن أن تصلي في أي موضع من المسجد الحرام، أما الطائف فإن هذا المكان متعين في حقه، فإذا قدر أن ذهابه إلى المطاف أو إلى صحن المطاف يضيق على إخوانه الطائفين فليدع ذلك. وأما إذا كان هناك سعة كما لو أقيمت الصلاة وتوقف الطائفون فنزل إلى المطاف لأجل أن يصلي فلا حرج عليه. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: اعتمرت وأنا أرتدي ما يستر العورة تحت ملابس الإحرام وأنا لا أعرف أنه لا يجوز، فالسؤال: هل عمرتي مقبولة؟ وإن لم تكن مقبولة هل علي كفارة؟
نعم. يقول إنه اعتمر وقد نسي ما يستر العورة، يعني نسي أن يخلع السراويل أو السروال، فهل عليه شيء؟ الجواب: لا شيء عليك، لأنه جاهل، وقد قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت، وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فكل محظور في عبادة يفعله الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإنه لا شيء عليه. فعلى هذا، هذا الرجل عمرته صحيحة إن شاء الله، ولا يلزمه كفارة ولا شيء، لأنه ارتكب هذا المحظور جاهلا فلا شيء عليه. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز صيام يومين قبل يوم العرفة ثم صيام اليوم الثالث عشر؟
بالنسبة ل
الظاهر أنه لغير الحاج.
نعم، بالنسبة للحاج يسأل يقول: هل يجوز أن يصوم يومين قبل عرفة، بأن يصوم السابع والثامن ويصوم اليوم الثالث عشر؟ الجواب أن هذا خلاف السنة، لأنه لو صام اليوم السابع واليوم الثامن لزم من ذلك مفسدتان: المفسدة الأولى أن يحرم بالحج قبل زمنه، والمشروع لمن تحلل من العمرة أن يكون إحرامه في الحج ضحى اليوم الثامن، فهذا الذي سيصوم اليوم السابع معناه أنه سيحرم يوم السابع، وهذا فيه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أيضا أنه يلزم منه أن يصوم يوم التروية، وليس من السنة للحاج أن يصوم يوم التروية، فعلى هذا نقول الأفضل أن يجعل صيامه لهذه الأيام الثلاثة، هي أيام التشريق: الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز قصر الصلاة ما بين مكة وجدة؟
ما بين مكة وجدة في الواقع الآن المسافة لا تعد سفرا، لأن المسافة لما ازدادت أو لما امتدت جدة وامتدت مكة صارت المسافة أقل من مسافة القصر عند من يقول بها، لأن مسافة القصر 4 برد وهي تساوي 81 كيلو، وأنت إذا نظرت إلى المسافة التي من آخر عامر في جدة وآخر عامر أو بنيان في مكة تجد أن المسافة بينهما لا تصل إلى هذه المسافة، وعلى هذا فالذي يذهب إلى جدة ويرجع في يومه هذا لا يعد مسافرا فلا يترخص برخص السفر. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول: هل الأفضل صيام يوم وإفطار يوم أم المداومة على صيام الاثنين والخميس؟
قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل الصيام صيام نبي الله عز وجل داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فمن أراد التفرغ للصيام فالأفضل أن يصوم يوما ويفطر يوما، إلا إذا كان الصيام يعطله عن مصالحه، لأن بعض الناس ربما لو صام أصابه الصيام بالكسل والخور فتتعطل المصالح، فالإنسان ينظر إلى المصالح. وقد سبق لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم يعني يسرد الصيام حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. لكن من أراد أن يتطوع بالصيام ويكثر منه فأفضل ما يصام هو صيام داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول عنده إشكال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أفضل الصيام بعد رمضان هو صيام محرم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا وأكثر مما كان يصوم شعبان.
نعم، هذا إشكال في محله. تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان. قالت عائشة رضي الله عنها: وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فكيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان مع أن صيام المحرم أفضل ولم يصوم؟ فالجواب أن هناك فرقا، وذلك أن التطوع بالصيام على نوعين. النوع الأول تطوع مطلق، فأفضله صيام المحرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. فكما أن قيام الليل أفضل ما يتطوع به الإنسان من الصلاة المطلقة، فكذلك أيضا صيام شهر محرم أفضل ما يتطوع به من الصيام المطلق. والنوع الثاني من الصيام صيام مقيد، فهذا أفضله شعبان، لأن صيام شعبان بمنزلة السنة الراتبة القبلية لرمضان، وصيام ست من شوال بمنزلة السنة الراتبة البعدية لرمضان. فيكون رمضان له سنتان: سنة قبلية وهي صيام شعبان، وسنة بعدية وهي صيام ست من شوال. ومعلوم أن السنن الراتبة التي تكون قبل الفرائض وبعدها أفضل من التطوع المطلق. لو سأل سائل أيما أفضل، السنن الراتبة أو قيام الليل صلاة الليل، نقول السنن الراتبة أفضل، لأن هذه السنن ملحقة بالفرائض، فيكون لها حكمها من حيث الأفضلية والمزية. نعم.
أثابكم الله. وهذا سائل يسأل يقول: حاج كمل سعيه بدون طهارة، ماذا عليه؟
كمل
سعيه، يعني سعى بدون طهارة.
نعم، السعي لا تشترط له الطهارة. فلو فرض أن إنسانا سعى بين الصفا والمروة وهو غير متطهر فسعيه صحيح، لأن الطهارة لا تجب في السعي وإنما هي مستحبة.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: إذا وصلت إلى المسجد الحرام هل أؤجر لو طفت حول الكعبة المشرفة 7 أشواط؟
نعم، هنا مسألة أنبه عليها، وهي أن بعض الناس يظن أنه إذا دخل المسجد الحرام ورأى الكعبة أو شاهد الكعبة أنه يلزمه أن يطوف 7 أشواط، وأن تحية المسجد الحرام 7 أشواط، وهذا غير صحيح. فالمسجد الحرام كغيره من المساجد تحيته 2 ركعات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعات. فإذا دخلت المسجد الحرام لأجل أن تنتظر فريضة أو تقرأ قرآن أو تحضر حلقة علم أو ما أشبه ذلك، فسنته كغيره أن تصلي 2 ركعات. وأما إذا دخلت المسجد الحرام قاصدا الطواف، يعني أنك أردت من دخولك إلى المسجد أن تطوف، فإن تحيته الطواف، لأنك إذا طفت سوف تصلي 2 ركعات. إذن ليتنبه لهذا، لأن بعض الناس يعتقد هذا الاعتقاد أنه إذا دخل المسجد الحرام لزمه أن يطوف 7 أشواط، ولذلك تجد أن بعضهم يتحرج من الدخول للمسجد ويصلي في الساحات أو يصلي في الفندق، لأنه يقول أنا لا أحب أن أشق على نفسي كلما دخلت المسجد أن أصلي ركعتي. فيجب علينا أن نبين للناس أن هذا الاعتقاد خاطئ، وأنه لم يقل به أحد من أهل العلم. بعض العلماء رحمهم الله قال تحية المسجد الحرام الطواف، ومرادهم بذلك تحية المسجد الحرام الطواف يعني لمن أراد الطواف، أما من لم يرد الطواف وإنما دخل المسجد مثلا بعد العصر لأجل أن ينتظر المغرب ويدعو الله عز وجل في آخر ساعة بعد العصر، فهذا تحيته أن يصلي ركعتين كغيره. فالواجب التنبه والتنبيه، لأني كما قلت بعض الناس تجد أنه يتحرج من الدخول للمسجد، يصلي في الساحات أو يصلي في الفندق أو في مصليات الفنادق، لأنه يعتقد أنه إذا دخل المسجد لزمه أن يطوف كلما دخل، وهذا اعتقاد غير صحيح. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول بعض الناس يصلون صلاة الجماعة خارج المسجد الحرام، فهل يجوز فعلهم ذلك وهل أجرهم مضاعف؟
نعم، إذا فاتت الإنسان الصلاة مع الإمام أو صلاة الجماعة وكانوا جماعة فإنه يشرع لهم أن يعيدوا الجماعة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. فالجماعة إذا فاتتهم أو لو قدر أن هناك جماعة فاتتهم صلاة الجماعة مع الإمام فإنه يشرع لهم أن يعيدوا هذه الصلاة جماعة. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول أعارني رجل كافر شيئا قبل 5 سنوات. أعارني رجل كافر شيئا قبل 5 سنوات، ولكن الآن لا أراه منذ زمان وبقي معي هذا الشيء، فكيف أتصرف به؟
نعم، هذا يسأل ويقول إنه استعار من رجل كافر شيئا، وأن هذا الرجل الكافر يعني مالك العارية لا يعرف جهته الآن، فما الواجب عليه؟ نقول الواجب عليه بعد البحث والتحري إذا لم يجد أن يخرج هذه العارية التي استعارها من هذا الرجل الكافر تخلصا منها، لا تصد لا بالنية الصدقة عن الكافر، لأن الصدقة عن الكافر لا تصح، وإنما يخرجها تخلصا منها. فإذا لم قدر أنه بحث عن هذا الرجل ولم يجد فإنه يجب عليه أن يتخلص منها بأن يدفعها إلى الفقراء والمساكين من باب إبراء ذمته والتخلص، وليس من باب الصدقة عن هذا الرجل الكافر. وش سؤالك؟ إيش سؤالك؟ صمت إيش؟ وأنت محرم؟ أنت متى أحرمت بالحج؟ هي خطأ، فعلك هذا خطأ، لأنك تركت المشروع وهو الإحرام اليوم 8، يعني أخرت الإحرام بالحج لأجل هذا الصيام. فنسأل الله أن يقبل منك، لكن هذا الفعل من حيث الفعل هو خطأ. المشروع للإنسان أن يحرم بالحج ضحى اليوم 8، يعني حتى 9. لماذا لم تحرم ضحى اليوم 8؟ ها، متى أتيت بالعمرة؟ طيب، يوم 5 ذي القعدة وتحللت منها، يوم 5 ذي الحجة وتحللت منها، لماذا ضحى اليوم 8 أو صباح اليوم 8 ما لم تحرم؟ لأنك صائم. نعم، تحرم من مكانك لكن تحرم في 8. شوف، المشروع لمن تحلل من العمرة، المتمتع الذي حل من عمرته أو من أراد أن يحج قارن أو مفردا، أن يكون إحرامه بالحج يوم 8، ولهذا في حديث جابر رضي الله عنه قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، يعني من مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لا لا، الصيام ما في بأس، عشرة ذي الحجة، صيام عشرة ذي الحجة مشروع، لكن كونك تصوم اليوم الثامن وتؤخر الإحرام بالحج هذا خطأ. كان المشروع أن تحرم ولا تصوم. إن طاف فالحمد لله، أقول إن أي نعم، أقول إن طاف فحسن وإن لم يطف فلا شيء عليه نظرا للمشقة والزحام. نعم، نقتصر على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه، إنه جواد كريم. وصلى الله عليه وسلم.